قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فينبغي على دعاة الأمة ألا يكونوا بمعزل عما يدور بالأمة في واقعها، وينبغي على الدعاة قاطبة أن يأخذوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقوها في أرض الواقع، لتعلم الأمة أنه يمكن لهذا الدين أن يطبق في واقعنا، فلا أقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل أقول كل زمان ومكان يصلح للإسلام، كل زمان ومكان يصلح للإسلام. لكن للأسف الشديد، كثير من الناس يسمع آيات القرآن أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرى شيئا من واقع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يملك إلا أن يمصمص الشفاه ثم يقول الله كمان. لا، بل ينبغي علينا أن نعيش واقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أعلم أن منابر الدعوة الآن في دنيانا ترتج بالكلام عن الهجرة، ولن أكون بعيدا، لكن أقول لك أخي الحبيب من البداية، ونحن نتلمس دروس الهجرة في هذا اللقاء، لابد أن تعيشها، لابد أن تفهمها، لابد أن تعلم ابتداء أن الهجرة الحدث الأعظم ولا بد أن تأخذ دروس الهجرة العظيمة، ثم لا بد ثالثا وأخيرا أن تهاجر. لا بد أن تهاجر هجرة واقعية في زمانك الآن. أولا الهجرة الحدث الأعظم، حتى تتبين قصدي وحتى لا أكون أنا وأنت بعيدين عن واقع الهجرة، تصور لو طلب منك الآن أن تترك أمك وأباك وأن تترك أولادك وأحبابك وأن تترك زوجتك وأن تترك مالك وأن تترك بيتك وأن تترك بلدك، ثم تذهب وحيدا سليبا طريدا طريدا متهما لتخرج لحالك إلى أرض لا تملك فيها مالا ولا بيتا ولا سكنا ولا أي شيء، هل تستطيع ذلك؟ جرب جرب أن تتخلص لا يكون من بيتك، جرب حتى تكون واقعيا وتعلم أن الهجرة حدث عظيم، جرب أن ترجع إلى بيتك لتتخلص من كل مالك. كل مالي؟ لا تستطيع. جرب أن تخرج ثمن بيتك لله عز وجل، ما تستطيع أبدا. فالهجرة حدث عظيم، الهجرة أمر جلل أعطاه الله جل وعلا، أو سدد عمر حين اختار هجرة الصحابة بداية التاريخ. نعم من هنا يبدأ التاريخ، من هذا الحدث الجليل العظيم. كان الصحابي يخرج يفر والمشركون وراءه يريدون إيقافه عن الهجرة كما حدث لصهيب، تنازل عن كل ماله بعد أن تنازل عن أرضه وأحبابه ومرابع تربى فيها أو عاش فيها أو سعد فيها. أتأخذون مالي وتخلوا بيني وبين الهجرة إلى رسول الله؟ قالوا بلى. فدلهم على مكان ماله ثم انطلق مهاجرا إلى رسول الله، فأنزل الله الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الهجرة شراء نفسك من الله عز وجل. بماذا؟ بترك المال والوطن والأهل والأحباب والأصحاب. حدث عظيم. لتعلم أخي الكريم ولتعلمي أختي الفاضلة أن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عظيم. انظر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وربما يسمع بعضكم هذا لأول مرة، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن الصحابي الطفيل انطلق مع صاحب له مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطفيل ورجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق في إحدى المعارك مجاهدين فأصيب هذا الرجل. الطفيل وهذا الرجل هاجروا وجاهدوا فأصيب هذا الرجل، فلم يتحمل جرحه، لم يتحمل ألم الجرح، فأخرج خنجره وقطع وريده أو قطع يده فنزف فمات. هذا منتحر، وأنتم تعلمون أن من قتل نفسه في الدنيا قتل نفسه في النار، ومن استحل ذلك كفر. فلما علم الطفيل بذلك حزن شديدا، حزنا شديدا عليه، وهاجر ومجاهد وترك كل شيء وراءه، ثم يموت هذه الميتة. يقول الطفيل: فنمت ليلتي فرأيته قد أتاني في الرؤيا في صورة طيبة، ثياب جميلة وقد غطى يده، فقلت له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي. فقلت له: بماذا؟ ده انت ميت مندحرج. بماذا؟ قال بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الطفيل سعيدا الى النبي عصام يخبره بالرؤية. يسأله الطفيل ماذا فعل ربك؟ قال غفر لي. بماذا بهجرة؟ قلت له الطفيل يقول في المنام. قلت له ولم تغطي يدك؟ تغطى ايدك ليه؟ قال الله جل وعلا لي إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. غفر لكل جسده بالهجرة لكن قطع يده هذا أمر آخر. لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. فذهب الطفيل وقص الرؤيا فرحا مسرورا على النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء قائلا اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فغفر له كل ذنبه في كل عضو أذنب به بهجرته إلى النبي عليه السلام. وغفرت له ذنوب يديه لا سيما الانتحار بدعوة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الهجرة حدث عظيم. يكفيك أن تعلم لأن عمر بن الخطاب ميز التاريخ بالهجرة، بل لقد ميز الله جل وعلا الناس بالهجرة. لقد ميز الله جل وعلا وقسم الناس إلى أربع طوائف بالهجرة. الطائفة الأولى هي تلك الطائفة التي تركت أموالها وأهلها وبيوتها وأرضها إلى نبيها صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المهاجرون. والطائفة الثانية هي التي استقبلت هؤلاء في أرض النصرة في المدينة وأعطوهم من حب أموالهم وخلاصة بهجهم، لدرجة أن الواحد منهم هم أن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها أخوه المهاجري، وهؤلاء هم الأنصار. والطائفة الثالثة هم الذين ما أدركوا الهجرة من مكة إلى المدينة لكنهم أحبوا المهاجرين والأنصار، وهم التابعون إلى يوم القيامة، وهم أنتم كذلك. طائفة التابعين الذين أحبوا المهاجرين والأنصار، وما سبوا صحابيا ولا تعرضوا لذم مهاجري أو أنصاري، إنما أحبوا هؤلاء وأولئك وهم التابعون. أما الطائفة الرابعة أعاذنا الله إياكم، فهم في شق واحد، إنهم الكافرون مع المنافقين. وليس هذا التقسيم من عندي، بل اقرأ سورة الحشر لتتعلم هذا التقسيم بالهجرة. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية التي بعدها في الطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الهجرة هي المزية، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، أي للمهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني اغفر لمن سبقنا بالهجرة ولمن سبقنا بالنصرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما بعد ذلك أيضا في نفس السورة، الطائفة الرابعة، لا أقول الرابعة والخامسة بل هي طائفة واحدة، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، لم يبق بعد ذلك إلا الكفر والنفاق، هم في آية واحدة وهم في شق واحد. قضي الأمر، فإما أن تكون من المهاجرين مضت الهجرة بأهلها، وإما أن تكون من الأنصار مضت النصرة بأصحابها، وإلا فليس أمامك إلا أن تكون من التابعين لهم بإحسان، الذين أحبوا كل الصحابة، الذين أحبوا كل الصحابة، الذين ملئت قلوبهم شوقا للقاء الصحابة، الذين لم يتسر بالغل أو الحقد طرفة عين إلى قلوبهم على الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن كان في قلبه غل لصحابي فليس له نصيب من تلك الطوائف الثلاثة البتة، لم يبق له إلا فسطاط الكفر مع النفاق. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، فاختر لنفسك. كل ذلك لتعلم أن الهجرة حدث عظيم، اختاره عمر بن الخطاب ليميز التاريخ، فهو بداية التاريخ الحقيقي هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زاد العرض باقيا، جرب بنفسك، انظر لمن هاجر من الصحابة عن ماذا تنازل، وجرب أنت أن تتنازل عن شيء واحد. انظر إلى أم شريح، امرأة خرجت مهاجرة إلى النبي عليه السلام، تركت كل شيء، لا تسأل عن ولد ولا عن بيت ولا عن أخ ولا عن أم ولا عن أب ولا عن أرض ولا عن بيت ولا عن أي شيء. خرجت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكها المشركون. أين تريدين؟ أريد الهجرة. فحبسوها وربطوها على متن جمل في رمضاء الصحراء، وأعطوها عسلا حتى عطشت، فحرموها الماء وتركوها مربوطة مقيدة على ظهر الجمل 3 أيام، تقول: وكنت أستغيث طلبا للماء فيرفضوني. أمسك بي 3 من المشركين في رمضاء الصحراء ومنعوا عني الماء بعد أن سكوني عسلا وكنت أستغيث ولا مغيث منهم، تقول: حتى من شدة العطش ذهب سمعي وبصري وعقلي. ويأتون إليها: أترجعين عن دينك؟ وهي لا تملك ولا ترى ولا تسمع إلا أن ترفع إصبعها إلى السماء، تقول: وبعد 3، بعدما زاد الكرب وعظم الخطب وزاد العطش وقاربت على الهلاك، وأنا أستغيث بربي جل وعلا أسأله أن يغيثني وأن يسقيني، فما خرجت إلا ابتغاء مرضاته. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا تريد إلا رضوان الله عز وجل، فاستغثت بالله جل وعلا، تقول: فأغاثني ربي جل وعلا وهم 3 في غفلة عني، أغاثني ربي جل وعلا بدلو ماء نزل إلي فوجدته على فمي فشربت شربة، بتلك الشربة رد الله علي سمعي وبصري وعقلي، ورأيت الدلو أمام عيني وأنا مقيدة على متن الجمل مربوط بحبل لا أرى نهايته في السماء. قالت فلما شربت الشربة الأولى ارتفع ورأيته، فأردته 2 لم أرتوي بعد، فنزل الدلو فشربت شربة 2 ثم ارتفع، فأردته 3. سبحان الله، الله جل وعلا حفظها، فلو شربت مرة واحدة تموت. فأرادت الدلو مرة ثالثة تكون فنزل إلي فشربت حتى رويت وسكب بقية الدلو على رأسي ووجهي وثيابي ورد الله علي عافيتي فقام إلي المشركون ليتفقدوا حالي فوجدوني في أحسن حال فقالوا من سقاك قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك اتهم كل واحد منهم أخاه أنت الذي كنتنا وسقيتها والثاني يقول لا بل أنت الذي قمت بالليل وسقيتها والثالث بل أنت الذي أعطيتها قالوا خلاص إذن نرجع إلى جراباتنا نحن في صحراء لا ماء معنا وأنا أعلم أن معك نصف الإربة والثاني معه ربع الكأس والثالث معه القدح مليء نرجع إلى جراباتنا لننظر فرجع كل واحد منهم فوجدوا جراباتهم وأقداحهم ومياههم كما هي لم ينقص منها قطرة ماء فذهبوا إليها وحلوا وثاقها وأخذوها مهاجرين بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين نشهد أن الذي أغاثك وسقاك هو ربنا وربك لا يفضل أي شيء على الهجرة بل إن الذي ركن إلى بيته أو إلى ماله أو إلى بلده أو إلى أولاده أو إلى أماكن طفولته ولم يهاجر إلى النبي عليه السلام وإن كان مسلما وإن كان مسلما مات دخل النار قال الله جل وعلا في شأن أناس كانوا بمكة لم يهاجروا وكانوا مسلمين لكن حبسهم التجارة حبستهم التجارة وحبسهم الأولاد وحبستهم الأرض فاستأقلوا إليها فأنزل الله جل وعلا في حقهم إن الذين توفاهم الملائكة تخيل في من رضي البقاء بمكة بمكة أحب البلاد إلى الله على الهجرة في من رضي البقاء بمكة أحب البلاد إلى الله على الهجرة قال تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم ستسأل هذا السؤال فيما كنت الذي يتمنى الجهاد الذي يريد نصرة المسلمين ستسأل هذا السؤال جاهز عذرا يقبل أمام الله سنسأل ونحن أهل مصر وأنتم أهل القتال في هذا البلد ستسأل فيما كنتم ما الذي منعك عن نصرة إخوانك هناك في فلسطين بجوارك أمام عينك ما الذي منعك عن إغاثة إخوانك الجائين في الصومال أو في العراق أو في أفغانستان ستسأل جاهز إجابة ترضي الله عز وجل لتعذر أمامه فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إياك أن تكون هذه إجابتك لأنها لن تقبل قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الملائكة بتسألهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا حتى لأقنط إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعني ليس أمامهم أي سبيل حاولوا لا يستطيعون حيلة يعني اتخذوا كل الأسباب ولم يذهبوا ولم يستطيعوا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا سبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الهجرة الحدث الأعظم هذا أصل أول أردت أن أؤصله في قلبك وبعد ذلك افتح قلبك لتتعلم دروس الهجرة والله ثم والله لو وقفت باقيا على هذا المكان سنة لأستخلص لكم دروس الهجرة لأكون قد قصرت في دروسها. لا أقول ذلك زعما بحسن الكلام مني، لا، بل بكثرة دروس الهجرة التي يستطيعها دعاة الدنيا. لكن سأقف معك فقط على آية واحدة من كتاب الله جل وعلا نستخلص بها دروسا كثيرة، إنها آية الهجرة. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا هو الدرس الأول، احفظ معي: وما النصر إلا من عند الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. هذا هو الدرس الثاني، أخرجه. الدرس الثاني: الابتلاء طريق الأنبياء، كل طائع سيطرد وسيؤذى وسيهجر وسيتعب. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يكود لصاحبه. الدرس الثالث: لا تحزن إن الله معنا. الدرس الثالث: أنا مررت على كلمات كثيرة كل واحدة منها درس، لكن أخذت رؤوس الدروس. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. الدرس الرابع: وكلمة الله هي العليا والله عز حكيم. ثم الدرس الهام جدا الخامس، ألا وهو التوكل على الله. تلك خمسة كاملة من الدروس التي اصطفيتها لك، وإلا فهناك من الهجرة دروس: درس بيت الدعوة بيت الصديق، فهناك من الهجرة درس اليقين، فهناك من الهجرة درس الفداء، فهناك من الهجرة درس الوفاء، فهناك من الهجرة درس الأمانة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لكني أخذت هذه الخمسة فقط. الدرس الأول: وما النصر إلا من عند الله. أخي الحبيب، هل سمعت هذه الآية من قبل؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أنتم تعلمون أن القرآن ما نزل جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نزل القرآن منجما مفصلا، تنزل الآية عند الحدث أو الموقف. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك، فتنزل الآية في الموقف. وهذه آية الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذه آية الهجرة. أتدري متى نزلت تلك الآية؟ هذه لفتة. المتوقع أن تنزل الآية والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أو النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الغار، أو النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة، أو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة. هذا متوقع. لكن تفاجأ أن الله جل وعلا أخر إنزال هذه الآية حتى غزوة تبوك، أخرها 9 سنوات حتى وقت غزوة تبوك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أراد أن يعلم الصحابة في غزوة تبوك بعد أن زاد عدد المسلمين ووقف المسلمون أمام أعتى قوة في الأرض، أو إن شئت كما يسمون محور الشر في الأرض، أوروبا وأمريكا، الروم. يخاطب الله جل وعلا المسلمين: لو لم تخرجوا لقتال الرومان ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام والبذل لهذا الدين، لو لم تنصروا دينكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، فاذكروا يوم الهجرة من الذي نصر النبي عليه الصلاة والسلام. لكان عمر الفاروق معاه ولا حمزة أمامه ولا علي خلفه يؤازره ويحميه أبدا، بل كان وحده. طب وأبو بكر؟ أبو بكر كان خايف، أبو بكر كان خايف، بدليل أن الله جل وعلا لما ذكر هذه الآية وهي تتكلم عن المثنى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. المقصود في كل هذا المثنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى السكينة، فقال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، لم يقل عليهما، مع أن الآية في المثنى. لماذا عليه؟ قال ابن عباس: لما أنزل الله السكينة الغار كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قد ملئ سكينة فحلت في قلب الصديق، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا خائفا أبدا. يبقى المحتاج للسكينة أبو بكر، فنزلت السكينة عليه. لذلك لما خاف الصديق من الذي طمأن قلبه؟ النبي عليه السلام. يا رسول الله، لو نظر أحدهم لموضع قدمه لرآنا. تخيل المشهد، ثم تخيل المشهد، الغار كما تجلسون أنتم الآن، وتنزل إليه بدرجات، فالمشركون يقفون في مكان عال، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق تحت في الغار. لو كلف مشرك واحد نفسه انه اسمع انه يوطي، يعمل كده فقط، انه يوطي، يشوف بس فتحة الغار، بس الغار كان عليه عنكبوت وحمام. لا عنكبوت ولا حمام، لم يكن على باب الغار لا عنكبوت عشش ولا حمام باب، فهذا لا يصح عن النبي، هذا الحديث لا يصح. وهذا أبلغ في الإعجاز، إن الغار مفتوح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن أن أحدا لن يتأكد، لن يثني ظهره. لذلك من العجب لما استأجرت قريش قفافا، قفاف، أنا أؤكد هذا حتى تعلم أن نصر من عند الله، لما استأجرت قريش قفافا يعني يعلم آثار الأقدام، ومن ذكائه وصل إلى الغار، مع أن عامر بن فهيرة كان يأخذ الأغنام ليعمي آثار أقدام ليزيلها، مع أن الريح في الصحراء شديدة تزيل الآثار، مع أن النبي سار في طريق غير الطريق المعهود، ومع ذلك القفاف الذكي عرف أقدام محمد عليه السلام وأبي بكر، ووصل إلى الغار. فقال القفاف، اسمع، قال القفاف: محمد وصاحبه هنا في هذا الغار، يعني وصلوا الغار. فقال أبو جهل: لا، ليس هنا، إنما أنطقه الله. لا، ليس هنا. قال القفاف: بل محمد وصاحبه هنا. فقال أبو جهل: وأنا أقول ليس هنا، كيف يدخلني في هذا الغار المهجور؟ قفاف ما يستطيع أن يرفع كلامه أو يرد كلام أبي جهل، فلم يملك القفاف إلا أن يقول: لو لم يكن محمد وصاحبه هنا، إما أن يكون صعد للسماء أو خسفت بهم الأرض. اختاروا، انتهت آثار الأقدام هنا، وهم دول، هو ذلك لمحمد والصديق. لو قلت بأنه ليس هنا، إما أن يكون صعد للسماء أو خسفت بالأرض. قال أبو جهل: ليس هنا. أليس منكم رجل رشيد؟ بلاش رجل رشيد، أليس منكم رجل يقول لخادمه: انزل يا تأكد، انزل بس الغار تأكد، بلاش انت الخدام بتاعك، انزل تأكد بس، ادبص لا لا يفني أحد الظهر حتى تتأكد. سبحان الله هذه النصرة. طب حو يا حد خلص حتى يختبئ وينظر؟ لا ده مش محتاج يفتح حاجة، ده هيوطي سيثني ظهره وينظر. يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمي لهان، لو وطى يشوف راسي وراسك. ما تقلقش يا أبو بكر، ما حدش يوطي، ما حدش يوطي. يا رسول الله ده لو واحد رمى طوبة هذه على دماغه يقول آي يسمع صوتي، ما تقلقش ما حدش يرمى حاجة. هي النصرة، هذه النصرة من الله بس. من كان مع النبي الآن؟ أبدا لا أحد. فاذكروا يا مسلمون الكلام للصحابة الذين جذبتهم الدنيا للتأخر يوم تبوك، والكلام لنا يا من تأخرنا وثاقلنا إلى الأرض بالدنيا، الكلام لنا. إن لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم ننصر دين الله، فاذكروا من 1400 سنة وأكثر يوم نصر الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدوننا، لا جيش ولا سلاح ولا معدات. فإن لم ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا قادر أن ينصره بدوننا. إنا كفيناك المستهزئين، إنا بنون العظمة من الله، إنا كفيناك بنون العظمة المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ ولكن للأسف لو لم ننصر ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم سينصر الدين وسينصر النبي صلى الله عليه وسلم بدوننا، ولكن قبل ذلك سيذهب الله بنا ويعذبنا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. آيات في نفس السياق، تلك هي آيات الهجرة في نفس السياق، تهديد لنا وعيد لنا. إن لم ننصر نبينا وديننا، إن لم نهاجر إلى ربنا، سيستبدل الله غيرنا، وقبل ذلك سنعذب. يا أيها الذين آمنوا، إن ده للمؤمنين، عجب والله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يرتد عن نصرة دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الدرس الأول، وما النصر إلا من عند الله. لتعلم أخي الحبيب أن شغلك الشاغل أن تكون عبدا لله، ساعتها سينصرك الله. وأنا قادم إليكم لأول مرة رغم كثرة زياراتي للسويس، لكن لأول مرة وأنا قادم وقفت مع رفقائي أمام ما يسمى بشهداء الجيش الميداني، وقفت لأول مرة ونظرت إلى العلامة 7 و8 ونظرت يمنة دبابات عاتية حديد قوي جدا، مدافع ثقيلة جدا، فكلمت العساكر الدبابات قوية، قال لي دي مش بتاعتنا، دي بتاعت اليهود اللي مسكناها، بتاعتنا جهة تانية. ذهبت الجهة الثانية رأيت المدافع، لا أريد أن أقلل من قدرها، لكن أعظم قدر ربنا في قلوبنا فقط. عساكر قالوا لي بدين ربنا نصرنا، بدين العملة دي الصفيح دي ولا شكلها تعبانة دي، هي دي ربنا نصرنا به. المدفع لو انت سيحته يطلع 100 مدفع من المصريين، ومع ذلك بهذا نصرنا الله. ازاي النصر منه سبحانه وتعالى؟ وما النصر الا من عند الله. والله قال الجندي، قال لي هو كده اليهودي المدجج بالسلاح يفر، يفر من الغلام الذي يمسك حجرا، بل انا رايت ذلك بعيني والله على الشاشه عندي الكمبيوتر صوره لعل كثيرا منكم راها، 3 من الجنود اليهود مدججون بالسلاح. لا تخاف، النصر من الله. اليهود الان عندهم طيارات بدون طيار. المفروض لما تسمع هذا الكلام تخاف ولا تطمئن؟ تطمئن، انهم خايفين يركبوا الطيار. عاوزين طياره بدون طيار؟ انا رايت بندقيه اليهود الجديده، رايتها في صوره والله. البندقيه عباره عن المسوره ليست مستقيمه كهذا القلم، المستقيمه عامله زي حرف 6 عشان هو يقف ورا الحيطه، والبندقيه المسوره طالعه الجهه الثانيه. يشوفه من هنا لانه يخاف يقف ورا البندقيه، لا يقف ورا الحائط حتى يصدق فيه كلام الله: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. وربما تكون الصوره معايا، من ارى ان يرى اريه اياها. مسدس كده، البندقيه حرف 2 بالانجليزي، 2 بالعربي او 6 بالعربي، بحساب فهو راح حائط. ليه؟ يخاف فلا تقلق، الله هو الذي سينصره. صوره لغلام فلسطيني لا يزيد عمره على 6-7 سنوات، يجري ووراءه 3 جنود من اليهود مدججين بالسلاح لا تكاد ترى إلا عينه، يجرون وراء الغلام والرشات في يدهم، قنابل على صدرهم، واقي الرصاص على صدرهم، ويجري وراء الطفل، والطفل يجري 3 وراء. وفجأة تعثر الطفل فسقط، اتشنك الوعي على الأرض، فوجد الطفل سلاحا، وجد حجرا فأمسك به ثم التفت، ما ألقى الحجر، هو ده السلاح الوحيد معاه، ما ألقى الحجر، هو مجرد أن التفت لليهودين اليهود 3 ثم هوش بالحجر كده، ما رام الحجر. فرأيت 3 فيجرون كالثعالب، ما رام الحجر. تلك هي النصرة من الله عز وجل. ألم ينصرنا ربنا جل وعلا بهذا الجند الذي عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه: ونصرت بالرعب، سألقي في قلوبي، سألقي مش سأضع، سألقي، يعني ليتقعقعوا ويقعوا به، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالنصر من الله جل وعلا. المطلوب منك أخي الحبيب، المطلوب منك أن تكون عبدا لله فقط، وساعة إذ سينصرك من بيده النصر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انظر إلى نصرة الله جل وعلا للصحابة يوم بدر. يوم بدر أذكر موقفا واحدا حتى تعلم أن النصر من الله عز وجل. العباس بن عبد المطلب كان يوم بدر مشركا، كان يوم بدر مشركا، وأتى النبي عليه السلام مأسورا، أسره أنصاري. العباس كان قويا جدا لدرجة أنه في يوم الحج كان مع النبي عليه السلام 130 ألفا. النبي يخطب وصوت النبي لا يبلغ، إنما العباس واقف يبلغ صوت النبي عليه السلام، هو الميكروفون، صوته عالي وقوي جدا. ففي يوم بدر أسر أنصاري رقيق الجسم العباس. عباس عبد الطلب ده أنصار رفيع ده اللي أسره،
انت متخيل كده لما يكون بطل كمال اجسام بتدرب كده بصدري وبرجلي على 250 كيلو مثلا، واحد رفرع وزنه 50 كيلو يكتفه ويربطه ويسحبه، هو ده العصا. انصاري رقيق بسيط رابط العباس وسحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يحدث هذا في معركه بدر؟ فجاء الانصاري بالعباس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انا اسرت العباس، اعطني سلبه، اديني بقى سلاحه واديني، انا اللي اسرته. والذي اغضب العباس ان هذا ياسره، اللي مزعل العباس ان ده ياسرني، ما ينفعش. فالانصاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اسرته، اعطني سلبه يا رسول الله. يقول العباس: لا، لم ياسرني هذا، مش ده اللي اسرني، انما اسرني رجل لا اراه في القوم. يقول الانصاري: بل انا اسرت يا رسول الله. يقول العباس: لا، لم ياسرني، هو لا يهم الناس، انما يهم ان لا ياسره. فقال النبي عليه الصلاه والسلام للانصاري: اسكت، فلقد اعانك الله بملك من السماء الرابعه. هذه النصره من الله عز وجل، وما النصر الا من عند الله. والله ما على الامه الان في كلمات موجزه، وليفهم من يفهم، امام اليهود لا خيار سلام ولا غيره، انما ما علينا الا ان ندخل عليهم فقط بما معنا من سلاح، بما استطعنا من قوة، بما أعددنا، وإن كان هزيلا يسيرا، ما علينا إلا أن ندخل فقط دخول. فإذا دخلنا لا أقول نصرنا الله، بل نصرنا خلاص، كما قال الله جل وعلا وعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الآية بحديثه يوم خيبر. قال الله جل وعلا في قصة موسى مع قومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الواقع يعيد نفسه. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. نفس الواقع، وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن دخلوا، مش هندخل إلا بخير السلام، الأرض وقبل السلام هو ده، يخرجوا منها ونديلهم سلام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: دخلوا، هو ده الحل، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم ستغلبون. لا لا لا، خلاص، فإنكم غالبون، خلاص غلبت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفتح الله عليه شطر خيبر بعد أن تأخرت حصونها عليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة فنزلوا أرض خيبر، وكان اليهود قد فتحوا باب حصن خلفي وذهبوا إلى أرضهم الزراعية ليأخذوا بعض ما فيها من ثمار. فلما دخل النبي الأرض، دخل بس الأرض، طرف الأرض الزراعية بتاعتهم، نظر اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصرخوا قائلين: محمد والخميس، يعني محمد عجيش، وأسرعوا إلى باب الحصن ودخلوا وأغلقوا عليه. خلاص، إيه اللي حصل؟ قفلوا ودخلوا خلاص مطمئنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، صبح النصر. خلاص، هو هذا الحل، ادخلوا عليهم الباب. 3-4 مليون، 5 مليون، لو قلت الله أكبر لمات رعبا. ادخلوا عليهم الباب، والنصر من الله جل وعلا. وطب نفسا، كل ما عليك أن تكون عبدا لله، أن تكون مؤمنا تقيا، تساوي أن تكون وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن تكون وليا لله يعني مؤمنا تقيا، ساعة إذن سيأتي النصر من عند الله. لا أقول ستحارب، بل والله سيحارب الله عنك، وحرب الله جل وعلا هذا الفعل ثابت لله. لا أخذ شيئا من اللفظ، فمعتقدنا ألا ننسب إلى الله جل وعلا شيئا أو فعلا إلا ما نسبه الله لنفسه. ساعة سيحارب الله عنك،
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في رواه البخاري من حديث ابي هريره عن الله جل وعلا قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، سيحارب الله عنا. الله جل وعلا يعلم أن اليهود والأمريكان والأوروبيون والأوروبيين والأمريكان والأوروبيين كيدهم عظيم، مكرهم شديد. قال تعالى عنه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن طمأننا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لم يقل فكيد لهم، لا، وأكيد، وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. فالدرس الأول: النصر من الله جل وعلا سينصرنا إن كنا أهلا للنصر. إن انشغلت بالعبادة، لا أكل وأعد العبادة بس، لانشغلت وبذلت ما بين يديك من أسباب، ساعة إذن سينصرنا الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك أمامنا بأعيننا وعلى أيدينا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، وما النصر إلا من عند الله. بقيت 4 دروس أعلق عليها سريعا سريعا. الدرس الثاني: إذ أخرجه الذين كفروا. الابتلاء طريق الأنبياء. اعلم أخي الحبيب أن مجيء الابتلاء لك دليل على صحة طريقك، فطريق الجنة محفوف بالمكاره، بل محجوبة الجنة بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حجبت الجنة بالمكاره. وفي رواية مسلم: حفت الجنة بالمكاره. طريق الجنة هكذا. فبمجرد أن تستقيم على دين الله، أن تلتزم بدين الله، أن تستنى بسنة رسول الله، سيبدأ البلاء. بمجرد أن تلبس الحجاب الشرعي تمنع من الجامعة واجتماع العيلة ليثنوك عن طريقه، بمجرد أنك تصلي مع السنيين أو تطلق لحيتك أو تلبس الثوب أو أنك تطيع الله جل وعلا وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، لابد أن تؤذى. وهذا الدرس تعلمه النبي في أول لحظة نبوة، لما نزل عليه الوحي فصار نبيا ولم يؤمر بالرسالة، لم يكن بعد رسولا. ورجع النبي من غار حراء كما في الصحيحين خائفا قائلا لزوجته خديجة: زملوني، وذهب إليها فغطته، واطمأن النبي فأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال ورقة بعد أن قص عليه النبي في حديث طويل، قال: إن هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال النبي: أو مخرجيهم أنا الصادق الأمين اللي بيستبشروا بي، اللي مشاكلهم كلها اللي بحلها لهم، اللي أمانتهم كلها ببيتي، أنا طردت، أنا أخرج من أحب البلاد إلى الله؟ لا، مش هتخرج، ده أنت هتخرج. فقال ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا هو. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لازم عداوة. فلتصبر، هذا هو طريق الجنة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، هذا هو طريق الجنة. قيل الإمام الشافعي: أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لابد من استضعاف، ولكن بعده الاستخلاف، لابد من آلام، لكن بعده الميلاد. أرأيت زوجك وقد حملت وثقلت وجاء وقت المخاض فتألمت وصرخت ونزفت، بعدها بعد أن تصل الرأس إلى أضيق ثم يأتي الفرج ويخرج المولود. كذلك لن يولد ميلاد الإسلام إلا بآلام تتحمله أنت، إلا بدماء تخرج منا نحن، إلا بأشلاء، إلا بتعب، إلا بصواف، فلا بد لجامع العسل من قص النحل، ولا بد لجامع الورد من وغز الشوك، ولا بد للملاك من آلام المخاض، ولا بد لعودة الإسلام المارد العظيم أو المارد العظيم لا بد له من رجال يحملونه ويصبر عليه رغم استضعافهم، فلتصبر. وهذا هو الدرس الثاني الذي يحتاج إلى محاضرات وخطب. الدرس الثالث سريعا: لا تحزن، إن الله معنا. ببساطة حتى تفهم هذا الدرس، حتى تفهم هذا الدرس، لو أن ابنك الصغير خرج من مدرسته وخرج وراءه 10 من الأطفال يريدون ضربه، الطفل يجري والأطفال 10 يمسكون حجارة يريدون ضرب ابنك، الولد يجري مرعوب خائف والأطفال بالحجارة وراء مصممون على ضربه هيموتوه. وبعدما جرى ابنك وجدك، لقاك، احتضنك، ما الذي يحدث له؟ يطمئن خلاص، هو يرى الأطفال والحجارة في أيديهم ولا يخاف منهم. ليه؟ لأنه معك، والأطفال في أيديهم الحجارة وأمامهم الطفل ولا يستطيعون أن يضربوه. ليه؟ لأنه معك. ولله المثل الأعلى، فماذا لو كان الله معنا؟ هذا هو المعنى خلاص، لا حزن لا خوف، لا تحزن إن الله معنا. يا ليتني أصرخ لإخواني بفلسطين الذين يدفعون الضريبة التي خذلنا نحن عنه عنها هناك أمام بيت المقدس، وقد تحملوا ما لا يتحمله الأبطال. لا أقول لهم لا تحزن إن الله معنا، فلو كان الله معك فمن سيكون عليك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كفاية ونعم الوكيل هو المدافع. هذا معنى الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس، إن الناس، إن الأمريكان وإن اليهود وإن الأوروبيين وإن الصينيين وإن الهنود وإن الروسيين وإن الملحدين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معانا ربنا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم، مش لم يصبهم، لم يمسسهم سوء، وفوق ذلك واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، سرد الله عنهم. فلا تحزن إن الله مع المؤمنين. الدرس الرابع ألا وهو كلمة الله العليا. تدبر الآية: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هذا فعل مضارع وهذه جملة فعلية. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، الثانية كلمة الله العليا، هذا مبتدأ وهذه جملة اسمية. لماذا؟ لماذا لم يقل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله العليا؟ أو لماذا لم يقل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا؟ لماذا ميز هذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية؟ الجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار، أما الجملة الإسمية تفيد الثبات والاستقرار. فلئن كانت كلمة الذين كفروا سفلى، لكن أحيانا يرفع رؤوسهم فيجدد الله لهم الإسفال، لكن كلمة الله دائما عليا ثابتة لا تتغير، وإن هزم أصحابها لكنهم أعلون. فلقد أنزل الله بعد أحد، بعد هزيمة أحد للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مؤمن يبقى الأعلى خلاص. القرآن كتاب الله، حبله تمسك به يرفعك به الأعلي الأعلى، وإلا لو تركته سقط. فأمسك بكلمة ربك واعتصم بدينه وكتابه ترفع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الدرس الخامس والأخير: التوكل على الله جل وعلا. بذل النبي الأسباب، هذا عمل الجوارح، وتعلق قلبه بالله، هذا عمل القلب، وهذا هو التوكل على الله حقيقة. أذكركم بشيء منه بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، لكن الكلمة الأخيرة
هيا نهاجر، هيا نهاجر. فالهجرة لم تنقطع إلا من مكة إلى المدينة فقط، إنما الهجرة باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأى أبو داود من حديث معاوية، الهجرة باقية أو الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. لئن فاتتنا الهجرة فلا يفوتنا أجرها. كيف تحصل أجر الهجرة؟ اسمع ماذا قال النبي كما روى مسلم من حديث معقيل بن يسار وفي زيادة عند الطبراني بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. لو عبدت الله والناس كلهم في غفلة كأنما هاجرت إلى النبي. لو عبدت الله جل وعلا والناس مشغولة بالكورة والناس مشغولة بالأفلام والناس نايمة والناس بتلعب والناس بتتكلم، لو تميزت بعبادة وأكثر الناس في غفلة كأنما هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. لئن فاتتك الهجرة فلا تفوتك الهجرة الباقية، بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اهجر السجارة تكون قد هاجرت، اهجر رفيق السوء الذي علمك الدخان وعلمك البنات وعلمك الأفلام وعلمك البلاجات، اهجر تكون قد هاجرت. اهجر بيئة السوء، اهجر العمل الحرام في البنك الربوي، اهجر العمل الحرام في الفندق اللي نقدم الخمور وإن لم تقدم أنت الخمور، اهجر الذين يعلمونك الفساد، اهجر السير مع من في مكان يأخذك إلى بعيدا عن الله جل وعلا، اهجر أي معصية أنت مصر عليها تكون قد هاجرت. يعطيك الله جل وعلا أجر الهجرة. والحديث تتمة بعد الصلاة، أسأل الله تعالى أن تقبل منا منكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول علينا خيرنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأعنا على الهجرة إليك وإلى دينك وإلى طريقك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين، وانصر أهل الحق في كل مكان. اللهم اشفي آباءنا وأمهاتنا ومرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتانا موتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم أعطنا جميعا سؤلنا في طاعتك، ولا تفرج معنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقبل أن نفارق هذا المقام أيها الكرام الأحباب، إخوانكم القائمون على هذا الثغر، على هذا المسجد المبارك، سيبدأ في إزالة بنيانه لإعادته خيرا من مكان. وأنتم تعلمون أن هذا المكان يقوم على دعوة كبيرة، ويقوم كذلك على الإنفاق على أيتام وعلى أرامل وعلى محتجين. فأنا أهيب بكم وأنشدكم الله جل وعلا أن ألا تمنعوا عطاياكم التي ستقبلها مولاكم، لا تتأخروا عن ذلك، فلعلك تأخذ بجارك بذلك أجر الهجرة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وأقبل